ونجني ربي فذنبي كبير.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة للمسلحين يدل على ارتباطها بالقاعدة وداعش. عشرة آلاف المتظاهرين في فرنسا ضد شهادة تلقي لقاح كورونا. تفاصيل النشر. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني إن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وخلال استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لاونسكي في طهران، أشار باقري إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها رصيد قيم. وحول قضايا المنطقة لفت باقري إلى التطورات في اليمن وقال إن الشعب اليمني يتعرض منذ 5 سنوات لأشد الهجمات العسكرية، وإنه المتوقع من الدول الأوروبية المبادرة من الناحية الإنسانية لوقف هذه المآسي. أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة في الانتخابات البرلمانية. ولفت الهنداوي إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني دون الإعلان عن الأرقام، وحسب مصادر إعلامية أن مفوضية الانتخابات أعلنت عزمها إعادة إحصاء العد والفرز اليدوي ل140 دائرة انتخابية. اتخذت سلطات الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية. وتشهد بغداد اختناقات مرورية كبيرة مع انتشار أمني مكثف في عدد من مناطقها الرئيسية، بما فيها المنطقة الخضراء الحكومية والمناطق المحيطة بها. ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 من الشهر الحالي. جرى تسليم عشرات قطع السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والفارين من الخدمة العسكرية في بلدات المسيفرة والسهوة والكرك الشرقي بمحافظة درعا السورية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق السلمي في بلدات وقرى الريف الشرقي لمحافظة درعا جنوب البلاد. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
إقبال لافت شهدته بلدة المسيثرة والقرى المحيطة بها بريف درعا الشرقي في الجنوب السوري على مركز التسوية الذي افتتحته اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا لتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وتسليم سلاحهم. عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي كانت بحوزتهم سلمت للجهات المختصة لإنهاء الوجود المسلح في البلدة لبسط سيطرة الدولة وعودة المؤسسات الحكومية إليها.
تسوية جيدة 100% وناجحة، الله يعطيهم العافية، الله يجزيهم الخير، والأمور بخير الحمد لله، يعني جاوبت الناس.
التسوية مليحة، يعني هي عبارة عن نقلة من الوهم إلى الحقيقة، والإنسان بيرتاح نفسيا وضميريا، وبيقدم للشعب أقل ما فيها الأمان والاطمئنان.
حالة من الارتياح الشعبي تعم أهالي بلدة المسيفرة بعد دخولها لاتفاق المصالحة، تنفيذا لاتفاق مماثل لما تم بكافة مناطق المحافظة، تمهيدا لاستعادة عجلة الحياة فيها.
تسوية مفيدة للكل، يعني أحسن ما الناس ظلها مشتتة، وبين الناس يعني بدها تطلع بدها تفوت، أياتها حالة بدون يعملوا تسويات مشان يسووا أوضاعهم ويطلعوا ويرجعوا التحقوا بقطعهم، ومثل ما انت شايفة يعني الناس كلها باشرت بهذا العمل.
تتميز بلدة المسيفرة بقربها من محافظة السويداء، وسمح موقعها للمسلحين خلال السنوات الماضية بالقيام بالعديد من الاغتيالات وحالات الخطف بين محافظتي درعا والسويداء. انضمام بلدات المسيفرة والسهوة والكرك الشرقي المحاذية لريف السويداء الغربي لاتفاق التسوية وعودة سلطة الدولة السورية إليها يعتبر خطوة هامة للقضاء على كل أشكال الفوضى والاغتيالات وعمليات الخطف التي كانت تحدث بشكل كبير في هذه المنطقة.
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ملف مجزرة الطيونة التي سقط فيها 7 شهداء وعشرة الجرحى، وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن الملف الكامل لما حصل في الطيونة بعهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. هذا وأسفرت التحقيقات عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في كمين الطيونة. للمزيد من التفاصيل حول ملف مجزرة الطيونة نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال مجزرة الطيونة في بيروت التي قام بها عناصر من حزب القوات اللبنانية تلقي بظلالها على مسار الأحداث في لبنان وعلى خط التدهور الأمني الخطير الذي كاد أن يدخل لبنان في حرب أهلية حقيقية. التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص. ميقاتي شدد خلال الاجتماع على أن الملف هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكدا أن حكومته حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء. وعلى خط التداعيات يحضر تجمع المحامين في حزب الله لملف قضائي سيتحرك على أساسه لمحاسبة وملاحقة كل المتورطين بالمجزرة التي نفذها عناصر القوات اللبنانية في الطيونة قبل يومين. بالمقابل لا يزال زعيم حزب القوات اللبنانية يهرب إلى الأمام حينما نفى أن يكون حزبه خطط لأعمال العنف التي دارت في شوارع بيروت. وقال سمير جعجع إن تجمعا سياسيا عقد الأربعاء ناقش خيارات العمل إذا نجحت ما أسماها بمساعي حزب الله في عزل القاضي طارق بيطار، وزعم أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع كانت دعوة إلى إضراب عام فحسب. وحول التحقيقات الجارية أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التحقيقات الأولية في كمين الغدر الذي نفذته القوات اللبنانية في الطيونة أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في هذا الكمين الذي أدى إلى سقوط 7 شهداء وعشرات الجرحى. وأثارت مجزرة الطيونة علامات استفهام كبيرة حول كمية السلاح والذخيرة التي كانت كافية في أيدي القواتيين للسيطرة ناريا لساعات دون انقطاع على المنطقة المستهدفة، وهل ما جرى الخميس هو فعلا بروفا لجولة أخرى قد تكون أكثر خطورة من واقعة كمين الطيونة؟
دعا عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب البحريني لترقب العديد من محاولات السياسة المعادية لحدث إحداث الانشقاقات والتمزيق والفتنة في البحرين. وقال آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان له إنه في ظل الخلافات الحادة بين الشعب والحكومة في التطبيع مع العدو الصهيوني يستوجب على الشعب أن يترقب العديد من المحاولات من السياسة المعادية وأدواتها لإحداث الانشقاقات المتعددة داخل البنية الشعبية من أجل تمزيق وحدته. أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن أن دعوة واشنطن إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في مأرب تدل على أنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الذين تم دحرهم من مديرية العبدية بمأرب. وقال عبد السلام إنه مع اقترابنا من آخر أوكار الإرهابيين في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين الزاعمين الحرص على السلام، وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. وكانت الخارجية الأمريكية دانت في بيان لها ما وصفته بتصعيد الحوثيين في مأرب، وقالت إنهم يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرة منوئة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك دعت إلى حل الحكومة وتوسيع المشاركة في السلطة. واحتشد الآلاف أمام القصر الرئاسي للمطالبة باسترداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما يتخوف مراقبون من أن تؤثر الانشقاقات في تحالف قوى الحرية والتغيير على العملية الانتقالية، ما يصب في صالح المجلس العسكري لتسليط المزيد من الأضواء حول تطورات الأوضاع في السودان. نتوقف ورؤية الكاتب والمحلل السياسي من السودان محمد علي فزاري.
أولاً، الخلافات بدأت مع قرب انتهاء فترة رئاسة العسكريين مجلس السيادة في الفترة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية التي تنص على انتهاء الفترة الأولى في 17 من مايو الماضي. وبنص اتفاق السلام جوبا تم التمديد إلى 6 أشهر و23 يوما تنتهي في 9 ديسمبر القادم. وبالتالي العسكريين حاولوا أن يماطلوا في تسليم السلطة، وبيعتبروا بأن الحكومة المدنية غير غادرة و غير راقبة في يعني معالجة الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية. وبالتالي العديد من الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية بدءا بمحاولة انقلابية فاشلة كما تصدي لها في 21 سبتمبر الماضي، جميع هذه القضايا وترت وأزمت من العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، وهي ليست علاقة على ما يرام، يعني كانت هي شراكة على مضض، الكل يترصد الآخر ويحاول أن يوجه حكم القاضية كما يقولوا في الملاكمة. وبالتالي الأوضاع السياسية والحالة الأمنية هي زادت من حدة التوتر بين الطرفين. هنالك خشية وخوف من أن السودان ينزلق نحو المجهول، خاصة أن هذه المسيرات وجدت الضوء أخضر من المكون العسكري في مجلس السيادة، وأنها وصلت إلى الغفر الجمهوري بسهولة ويسر. معلومة أن منطقة الغفر الجمهوري ومجلس الوزراء والقيادة العامة في عهد الرئيس المخلوع البشير يعني احتاج الثوار لأربع أشهر حتى يصلوا بالقرب منها، فهم الآن في يعني ساعات قليلة وصلوا منطقة الغصر الجمهوري وقاموا الاعتصام هناك من أجل الضغط على الحكومة. لكن اللافت أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على أداء الحكومة وعلى الجهاز التنفيذي، لأن هنالك أزمة أخرى في شرق السودان وإغلاق الميناء. بالتالي يعني الحكومة الآن تواجه تحديات صعبة، تحدي في الخرطوم وتحدي كذلك في الميناء، يعني هما مدينتين في السودان الآن يشهدان توترات.
أحصت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 45 ألف متظاهر رفضا للشهادة الصحية التي تثبت تلقي لقاح كورونا، مؤكدة رصد أكثر من 170 تحركا من التعبئة في مختلف أنحاء البلاد. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة للمسلحين يدل على ارتباطها بالقاعدة وداعش. عشرات آلاف المتظاهرين في فرنسا ضد شهادة تلقي لقاح كورونا في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه خفايا الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان بسبب سياساته العنصرية.
ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التمييز والعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، لا سيما بحق اليهود الروس. وعنوان حلقة اليوم:
التمييز ضد اليهود الروس داخل الكيان الصهيوني.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، التمييز والعنصرية سمة من سمات المجتمع الصهيوني الذي تعيش المجموعات اليهودية المختلفة القوميات فيه حالة من الصراع والخصومة. وما يعزز هذا الواقع هو التشكيك الدائم في هوية يهودية المهاجرين الروس، ما يمنع دفن موتاهم في المقابر اليهودية.
أجل أعزائي الكرام، شركة إسرائيلية لدفن الموتى تقارن دفن المهاجرين اليهود القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق بقبور منفصلة عن قبور بقية اليهود، ليس هذا لأنهم يهود، بل لأن الدفن في القبور المنفصلة يسمح للعائلات بالحفاظ على عاداتها المخالفة للشريعة اليهودية ووضع صورة للميت على شاهد القبر، وهذا يكشف عن الدافع الأساس للقرار، كان فصل اليهود الناطقين باللغة الروسية عن سائر المتوفين اليهود، حتى لو كانوا يهودا لكنهم ليس يهودا بما يكفي، وهذا ليس جديدا.
مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، المحلل السياسي من فلسطين الأستاذ إبراهيم أبرش. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. ما هي أسباب التمييز الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية تجاه اليهود القادمين من الشرق لا سيما من روسيا؟
هذا الأمر له علاقة بالعقيدة، العقيدة اليهودية الصهيونية العنصرية التي تعتبر أن اليهودي متميز عن ما تسميهم الأغيار، أي هم من غير اليهود، وبالتالي لا يحق لغير اليهود ما يحق لليهود. ولكن في نفس الوقت هناك مشكلة بالنسبة في إسرائيل حول تعريف من هو اليهودي. من هو اليهودي؟ تعريف اليهودي يرجع للمرجعيات الدينية العليا في إسرائيل، وهذه المرجعيات الدينية هي بحد ذاتها عنصرية، تنظر لليهودي من منطلق عنصري، أي تهتم باليهودي الأوروبي، باليهودي الأبيض، وتعتبر أن اليهود الآخرين الذين جاءوا سواء من روسيا أو من إفريقيا أو من العالم العربي هم إما مشكوك في يهوديتهم أو يهود من الدرجة الثانية، وبالتالي توجد هذه المعاناة في داخل هذا المجتمع الإسرائيلي. أيضا أن طبيعة النظام في إسرائيل، النظام السياسي والاجتماعي، هو نظام رأسمالي يقوم على أساس التمييز بين الطبقات، وجزء كبير من اليهود الشرقيين ينتمون للطبقات المتوسطة والدنيا، وبالتالي يحدث هذا التمييز الذي يأخذ طابعا عنصريا، وبعض يعني هؤلاء اليهود الشرقيين ربما لهم أوضاع لا يعني مثل أو لا تقل سوءا أو يعني تشبه أوضاع بعض الفئات غير اليهودية التي تعيش في داخل فلسطين المحتلة.
أعزائي المستمعين، قانون من هو من اليهودية قانون تسبب في الكثير من المشاكل في داخل إسرائيل وفتح مجالا للتمييز. المئات بل عشرات والآلاف من اليهود اقتيدوا إلى إسرائيل بسبب هذا القانون. هاجم الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحق يوسف المهاجرين اليهود من أصول روسية ونعتهم بالأغيار والشيوعيين الذين يكرهون الديانة اليهودية، في عقب التوتر بين الأحزاب اليمينية في إسرائيل وحزب إسرائيل بيتنا الذي يرأسه إيفيغدور ليبرمان والذي رفض الانضمام لحكومة يمينية في إسرائيل.
وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وصل إلى البلاد عشرات أو مئات آلاف الأغيار من غير اليهود بفضل قانون العودة الذي يتيح الهجرة وحيازة المواطنة في إسرائيل لمن هم أنصاف يهود أو أغيار، وهم أحفاد لأجداد يهود، قسم منهم شيوعيون وقسم يزورون الكنائس والأديرة هم وعائلاتهم وكارهون للدين اليهودي.
طيب نعود إليك ثانية أستاذ إبراهيم أبرش، يعني هل تعتقد أن التمييز والعنصرية بين اليهود الروس وغيرهم من اليهود في إسرائيل يعود لأسباب عقائدية أم سياسية؟
هو الأمرين، يعني كما ذكرت هناك الأمر عقائدي كما قلت، لأن طبيعة العقيدة اليهودية والعقيدة الصهيونية هي عقيدة تركز على الرجل الأبيض، لأن نشأة الصهيونية كانت على يد أوروبيين يهود أوروبيين، وبالتالي هناك جزء من العنصرية في داخل العقيدة، بالإضافة إلى البعد السياسي. يعني البعد السياسي هناك إحساس بأن هؤلاء اليهود الروس ما زال ولائهم غير مؤكد لإسرائيل، وبالتالي هناك تخوف من كثرة عددهم من انتمائهم لإسرائيل، كما أن حدة الصراع داخل المجتمع الصهيوني أو داخل كيان إسرائيل، الصراع السياسي بين الأحزاب يدفع إلى عملية استقطاب على أساس العرق أو على أساس الأصل، وبالتالي تلعب الصراعات السياسية تلعب دورا في التمييز بين اليهود، يعني بين الأشكناز والسفارديين أو بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. وهذا لا يعني يعطينا نموذج لطبيعة هذا المجتمع في إسرائيل أو المجتمع الإسرائيلي، أنه إلى الآن لم يتشكل القومية في إسرائيل، يعني حتى الآن المجتمع في إسرائيل لا يشكل قومية واحدة كما هو الأمر في الدول الأوروبية وغيرها من الدول، بل هو جمع نشتات متعددة من الأعراق ومن الأجناس على أساس المصلحة أو على أساس رابطة دينية واهية، وبالتالي هو في مرحلة تحول أو في مرحلة محاولة لبناء قومية لبناء أمة، وهذه المسعى يعني تصطدم بواقع التمييز العنصري الذي يعني يجعل من الصعب أن تتحول اليهود كل اليهود في فلسطين إلى أمة أو إلى قومية واحدة.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
نعم أعزائي الكرام، نحييكم من جديد ونتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم غدة السرطانية تحت عنوان التمييز ضد اليهود الروس داخل الكيان الصهيوني.
مستمعينا الكرام، يسود توتر كبير بين الأحزاب اليمينية المتدينة في إسرائيل وحزب إسرائيل بيتنا المدعوم من المهاجرين الروس، والذي يتسم بالصبغة العلمانية، والذي كان قد رفض الانضمام لحكومة يمينية بزعامة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ما دفع إسرائيل لانتخابات ثالثة خلال عام بعد تعثر جهود تشكيل الحكومة.
وردا على تصريحات الحاخام الإسرائيلي، دعا ليبرمان الحاخام الأكبر إلى الاستقالة بسبب دعوته للجمهور العلماني إلى الذهاب إلى أسدود وأكل لحم الخنزير، وحرض بالفعل على المهاجرين من الاتحاد السوفيتي الذين يخدمون في الجيش ويدفعون الضرائب.
منذ عام 1990 و2006 وصل إلى داخل الكيان الصهيوني قرابة 850 ألف يهودي قادم من روسيا، وإن 20% من هؤلاء بموجب وثائق رسمية يعتبرون غير يهود، وبالتالي رافقهم هذا الموضوع طوال فترة التعامل معهم في كافة المجالات.
فحينما كان الأمر يتعلق بالسياسة، أعزائي الكرام، كان هناك في البداية أشخاص يميلون في التصويت لأحزاب يسارية مثل حزب ميرات وحزب العمل لأنهم يشكلون قوة انتخابية، واليوم إن عددهم يتجاوز 1,000,000 ويشكلون 13% من السكان، وإن حوالي 20% من المهاجرين هم من الروس الذين يتحدثون باللغة الروسية. وعندما كانوا يصوتون في البداية لأحزاب يسارية لم تكن هناك مشكلة معهم، عندما كانوا يشكلون إطارا خاصا بدأ بحزب إسرائيل بعالية، ولكن اليوم عندما أصبحوا كتلة انتخابية كبيرة من حزب إسرائيل بيتنا تغير الأمر. واقع الأمر أعزائي الكرام أن التمييز ضد الروس يتعلق أولا لأن نسبة كبيرة ليسوا من أب وأم يهود، ثم إنهم يعملون برواتب 20% أقل من الرواتب التي تقاضاها الآخرون، رغم أنهم يتمتعون بشهادات عليا وتخصصات متميزة.
وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء الأستاذ إبراهيم أبرش. أستاذ إبراهيم، ما هو الخطر الذي يشكله اليهود الروس داخل المجتمع الصهيوني؟
يعني هذا الخطر يعني ليس الخطر بالمفهوم الذي يمكن أن يهدد إسرائيل، فهو صراع، هو تنافس، يعني يأخذ بعد سياسي، بعد اقتصادي، بعد عرقي، ولكنه يعني من الصعب أن نقول أنه يشكل خطرا يهدد إسرائيل. هناك محاولة لاستيعاب هؤلاء داخل الكيان الإسرائيلي، داخل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، ولكن يعني ليس بذلك الخطر الكبير. ونعتقد أنه كثير من الروس، من اليهود الروس، وصلوا إلى مواقع قيادية، يعني سواء تعلق الأمر بليبرمان أو غيره، وصلوا إلى مواقع قيادية داخل هذا المجتمع.
وأخيرا أعزائي الكرام نقول أن الخطر الذي يستشعر به الكيان الصهيوني من المهاجرين اليهود الروس يأتي لأسباب وعوامل عديدة. أولا، لأنهم يشكلون كتلة انتخابية كبيرة جدا، و70% منهم يتجاوزون 50 عاما ويتمتعون بحق التصويت.
ثم إن طبيعة الهجرة التي أقدموا عليها تختلف، وإن أعدادا منهم عادوا من إسرائيل إلى روسيا ثانية، بالإضافة إلى اتهامهم دائما بأنهم يعملون لدى الاستخبارات الروسية، ولهذا السبب لا تسلم إليهم مناصب حساسة بسبب هذا التشكيك الأمني.
كنتم ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل. رجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنكمل حديثنا وللحلقة الثانية على التوالي عن حياة الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته. كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجنا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين. مستمعينا الأفاضل، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروردي، وهي قرية بالقرب من مدينة زنجان. قتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. ترك السهروردي بعده على قصر عمره 50 رسالة وكتابا، وطالما أثنى الكتاب والأدباء على أسلوب السهروردي بالكتابة من حيث البلاغة والفصاحة، وكان نثره من أجمل نماذج النثر الفلسفي في جميع مراحل تاريخ الأدب الفارسي. يعتقد الدكتور نصر ويقول: ربما يمكن القول إنه خلال 1000 سنة من تاريخ النثر الفارسي لم يكتب أحد مواضيع في الفلسفة ألطف وأكثر سلاسة منها. أهم مؤلفات السهروردي هي الحكمة الإشراقية وتلويحات ومشارع ومطارح ورسالة الضوء أي بارتوناما وهياكل النور والصحف العمادية أي ألواح عمادي ورسالة الطير وألحان أجنحة جبرائيل أو آفاز باري جبرائيل والعقل الأحمر أو عقل سرخ، يوم مع المتصوفة ورسالة في حالة الطفولية ورسالة في حقيقة العشق وواردات وتقديسات، وبعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية. أعزائي الأفاضل، سمي الشيخ شهاب الدين السهروردي بشيخ الإشراق لأنه ابتدع طريقة وأسلوبا هو الإشراق، وعرفت حكمته بالحكمة الإشراقية. الحكمة الإشراقية مبحث في الوجود لا يعتمد على البحث والبرهان العقليين فقط، بل على طريقة في الاستدلال مصحوبة بالسير والسلوك القلبي. الحكمة الإشراقية بمعناها الخاص تعني الحكمة التي وضعها السهروردي على أساس أساس الفلسفة المشائية لابن سينا والتصوف الإسلامي والأفكار الفلسفية الفارسية القديمة واليونانية. الحكمة الإشراقية كشفية ذوقية، وهي تعني الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق الذوق والكشف وليس عن طريق البحث والبرهان العقليين، وهي تعتبر الاستدلال ضروريا وأساسيا، وأن أعمال العقل ونظم الأفكار وقوة الاستدلال هي المرحلة الأولى إلى الكمال لمن يطلب المعرفة. في الحقيقة أعزائي الأفاضل، إن الحكمة الإشراقية هي برزخ بين الفلسفة وكلام التصوف المحض، فقد ابتدع السهروردي عالما أوسط بين العالمين العقلي أي نور الأنوار والعالم المادي، سماه عالم البرزخ وعالم المثل. أحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من طهران. أعزائنا، يرى السهروردي أن الفلسفة الإشراقية لا تقوم على تجريد الصور كما يقرر المشاؤون أي أتباع فلسفة أرسطو، بل هي معرفة تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية صعودا كان أم نزولا، وأن الفيلسوف الإشراقي يسعى إلى تجربة كل ما يراه بعينه ويقوده إليه البرهان العقلي. بعبارة أخرى، الإشراقية الإسلامية تعني الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق الذوق والكشف وليس عن طريق البحث والبرهان العقليين. كتب الدكتور السيد حسين نصر في مقدمته على مؤلفات السهروردي بالفارسية أن ورث السهروردي أفكاره من حكمتين عريقتين وهما اليونانية والإيرانية، ورأى أن أفلاطون وزراتشت والحكماء الإيرانيين والحكماء اليونانيين قبل سقراط شرحوا حقيقة واحدة وفسروا نظرية واحدة، وجاء السهروردي وأحياها. وقال قطب الدين الشيرازي في مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردي إنها الحكمة المؤسسة على الإشراق الذي هو الكشف، أو حكمة المشارق الذين من أهل فارس، وهو أيضا يرجع إلى الأول لأن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. وكان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف، وأما قدماء اليونان فخلا أرسطو وشيعته فإنهم كانوا يعتمدون على البحث والبرهان لا غير. وقال الدكتور نصر إن من أهم ميزات الحكمة الإشراقية هي دمج الحكمة الفارسية القديمة بالعرفان والحكمة الإسلامية، وأضاف أن أبرز فصل في رسائل السهروردي من وجهة النظر الإشراقية هو الذي يتعلق بالنفس. أعزائنا الأفاضل، ميز السهروردي بين الحكمتين البحثية والذوقية، ولكنه لا يرى تعارضا بينهما، فالإشراقي الحقيقي هو الذي يتقن الحكمة البحثية وينفذ في الوقت نفسه إلى أسرار الحكمة الذوقية. والسهروردي يتحدث عن عناصر الطبيعة كالمشائين، ولكنه عندما يتحدث عن النفس يطرح وجهة نظر مختلفة. تنبثق الفلسفة الإشراقية أيها الإخوة والأخوات من المصطلح العربي إشراق، وهو يعني ارتفاع، ولا سيما ارتفاع الشمس، وربط هذا المصطلح أيضا في اللغة العربية بالشرق، وأخذت تمثل بشكل خاص التفكير الفلسفي الشرقي، واستخدمت بشكل خاص داخل السياق الأدبي الشعري الفارسي، وهي تمثل شكل الفكر الذي يتناقض مع العقل المعرفي لاتخاذها البديهية والتأمل والمعرفة الخالدة. وفي الغالب تم التعرف على مصدر هذا التفكير من ابن سينا في الحكمة المشرقية، وهو النص الذي دار حوله كثير من الجدل والنقاش الكبير. كلمة إشراق أعزائي الأفاضل تعني النور، ومن جهة أخرى تشير إلى جهة المشرق الجغرافي، لأن الفلسفة المشرقية بنيت على أساس الجغرافية العرفانية، وهي مصدر عالم الأنوار أو عالم اللاهوت والملائكة المقربين التي لا يراها البشر بسبب تجردهم عن المادة. والمغرب في فلسفة السهروردي هو تعبير عن عالم الظلمات والعالم المادي. أعزائنا الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة متابعي ومحبي حكايان التي نوافيكم بها من برنامجكم أثير الحكاية، عبرة من عبر التاريخ اخترناها لكم لهذه الحلقة أيها الأحبة، من أيام سلطان البرامكة على خلافة هارون العباسي. تكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية أيها الأكارم. تفاحة هارون. جاء فيما تناقله أهل التاريخ والحكاية والأخبار أن في يوم من الأيام دخل هارون بستانا من بساتين البرامكة، وكان بصحبته وزيره وصاحبه وأمين سلطانه جعفر بن يحيى البرمكي. استأنس هارون بجمال البستان وكثافة أشجاره وعديد ألوان الفواكه فيه، فالتفت إلى وزيره وقال: بوركت سواعد من زرع وسقى ورعى هذا البستان، ما رأيت أحلى منه. وعلى عادته إذ لا يفوت فرصة للتملق قال الوزير: ما هي إلا لمحة من عظيم سلطان مولاي الخليفة. سرى الغرور سريان الدم في عروق هارون، وراح يجول ببصره في أنحاء البستان وأشجاره، فرأى تفاحة حمراء ما زالت معلقة بغصنها، فاستذوقها وأحب أن يقطفها، فأشار إلى وزيره جعفر البرمكي أن يأتيه بها، لكن التفاحة أعلى من أن تصلها يده، فراح يبحث عن سبيل للوصول إليها أو أي شيء مرتفع يعتليه لتصل يده إليها فيغتطفها، فلم يجد. انتبه هارون العباسي لحيرة وزيره فدنا منه، ثم ساقه نحو شجرة التفاح المعنية وأشبك يديه أمامه فقال له: اصعد يا جعفر. بهت جعفر البرمكي للحظة من فعل سيده، وازدادت حيرته فيما يصنع، لكن إصرار لارون سهل عليه اتخاذ القرار. إن كان ولا بد اسمح لي يا مولاي أن أخلع نعلي أولا. قالها الوزير وانحنى، ليس إجلالا لسيده بل ليخلع نعليه، وترتسم على شفتيه ابتسامة نشوة الاستعلاء بعيدا عن عيني هارون. فها هو الخليفة الذي يخاطب السحاب: أينما تمطرين يأتني خراجك. يدعوه ليعلو على رأسه ويأتيه بما يشتهيه. خلع جعفر نعليه وصعد على يدي هارون، ثم مد يده فما استطاع بلوغ التفاحة، لكنها ما زالت بعيدة. اللعنة، يدي لا تصل إليها يا مولاي، قالها جعفر بعد أن يأس من بلوغ التفاحة. تراجع هارون خطوة إلى الوراء واتكى على جذع الشجرة وقال: لا عليك، اصعد أكثر وستنالها. سمع جعفر البرمكي قول هارون ولم يصدق ما يعنيه، فسأل: ماذا تعني يا مولاي؟ فقال هارون وقد بان التعب والتذمر على صوته: اصعد على كتفي لعلك تصل إليها. فصعد الوزير وصارت رجلاه على كتفي الخليفة ومد بيده أكثر نحو التفاحة حتى تمكن من قطفها. وكما جرت الحال في سنين استوزار هارون لجعفر بن يحيى البرمكي، نال هارون العباسي مراده بفضل وزيره، وراح يمضغ التفاحة بنهم مستذوقا مذاقها وكأنها التفاحة الأحلى له في هذه الدنيا. وأما الوزير والذي كان ينظر إلى هارون وهو يقضم التفاحة بشرح، كان يشعر في خلده أن هذا الخليفة الذي يعرف بالرشيد لا رشاد له ولا يمكن أن ينال منالا لسلطانه إلا بوجوده، وأن جعفر البرمكي بعد الصعود على أكتاف هارون العباسي ليس كما قبله. استدعى هارون صاحب البستان والذي كان هو أيضا من البرامكة، فاستحسن جهده في رونق بستانه وترويض أرضها في استنبات أنواع الأشجار وأحلى الفواكه، ولقاء تلك التفاحة التي تناولها قدم له كيسا فيها 1000 دينار من الذهب. رفض صاحب البستان كيس الدنانير، لكنه طلب من هارون موعدا خاصا للقائه، وهناك سيطلب منه ما يتمناه مقابل التفاحة. وفي الموعد وبعيدا عن أنظار الوزير وكل البرامكة، طلب صاحب البستان كتابا من هارون مختوما بخاتمه الخاص ينص على أن لا علاقة ولا صلة له بالبرامكة، وأنه إذا غضب هارون يوما على البرامكة فإن هذا الرجل وأسرته ومن له صلة به وكل ما يملك في أمان، وكان للرجل ذلك. ختم هارون الكتاب بخاتمه وهو في عجب وحيرة من أمر هذا البستاني. دارت الأيام وحدث ما يعرف في كتب التاريخ بنكبة البرامكة، إذ غضب هارون العباسي على وزيره جعفر بن يحيى البرمكي فقتله، وقتل جميع البرامكة ممن كان لهم السطوة والحظوة في بطانته، ولم يبق لهم مأمن من الأرض. شدة غضب هارون على البرامكة بلغت إلى حد أن هارون وبعد عام على قتله أمر بإخراج جثة جعفر البرمكي من قبره وحرقها. وعندما كان هارون ينظر في ألسنة اللهب التي تأكل جسد وزيره السابق، تذكر ذلك البستاني البرمكي والكتاب الذي طلبه منه، فأرسل في طلبه، ولما مثل أمامه سأله عن سر الكتاب الذي طلبه منه، وكيف عرف أنه سيغضب يوما على وزيره المقرب والمعزز والمحبب إلى قلبه. فقال البستاني بعد أن طلب الأمان من هارون: عرفت ذلك يوم رأيت جعفر البرمكي قد وطأ برجليه كتفي الخليفة واعتلائه على رأسه، فقلت في نفسي: إن البرامكة قد بلغوا مبلغهم من العلو والرفعة ما لا يسمح به الخليفة بالتعالي عليه أكثر، وإن علمي بأنفة الخليفة يجعلني أوقن بأنه لن يمرر هذا الموقف لوزيره دون ثمن. ثم تذكرت قول القائل: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، التي نرجو أن تكون قد نالت رضاكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وأمانه.
إلهي إن كان